عباد وكان مستهترا بالسماع ويشرب النبيذ. قال سألت الرضا عليه السلام عن السماع قال لأهل الحجاز فيه رأيون وهو في حيز الباطل واللهو، أما سمعت الله عز وجل يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما. والكلام في هذه الرواية كالكلام في رواية يونس. هذه هي الروايات التي يستدل بها الشيخ قدس الله نفسه على أن مناط الحرمة الغناء بما هو له، بحيث لا يكون لخصوصية المغنى به أو المنشود مدخلية في موضوع الحرمة، فمتى ما تحققت الكيفية المخصوصة ترتبت الحرمة، ومتى ما انتفت تلك الكيفية انتفت حرمة الغناء، ولعل حرمة أخرى تثبت بعنوان آخر وهذا لا مانع منه، لكن حرمة الغناء تدور مدار هذه الكيفية وجودا وعدما. ثم إن كان مفهوم الغناء عرفا يوافق ما يستفاد من هذه الروايات فبها ونعمت، وإلا كان المدار على ما في هذه الروايات وإن كان أعم أو أخاص. ولكن من باب الاتفاق هذا الذي تدل عليه الروايات هو الغناء العرفي، ما يسمى غناء عرفان ينطبق على هذا. قال والغناء من السماع كما نص عليه في الصحاح، وقال أيضا جارية مسمعة أي مغنية، وعن الصحاح بالفتح لا بالكسر، جمع صحيح أو صحيحة. وفي رواية الأعمش الواردة في تعداد الكبائر قوله والملاهي التي، عليكم السلام ورحمة الله، والملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار، صباحكم الله بخير. فقد جعل الغناء من الكبائر ومن الملاهي. وقوله وقد سئل عن الجارية المغنية، قد يكون للرجل جارية تلهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب، ومن المعلوم أن المراد بالإلهاء الإلهاء بالغناء. وظاهر هذه الأخبار طبعا بأي قرينة؟ بقرينة وما ثمنها إلا كثمن الكلب، إذ من المعلوم أن الجارية ولو كانت تفعل الملهيات المحرمة لكن لم يرد عن الشارع تحريم شراء غير الجارية المغنية، يعني لم يرد عن الشارع مثلا تحريم شراء الجارية التي تصنع النبيذ أو الجارية التي تفعل المعاصي مع مالكها، إنما ورد النهي عن شراء الجارية المغنية، هذه هي التي ثمنها كثمن الكلب. فالمراد بالإلهاء هنا الإلهاء بالغناء ظاهرا. وظاهر هذه الأخبار، بل قد سئل عن الجارية المغنية أيضا، باب التطابق بين الجواب والسؤال. وظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حيث اللهو والباطل، فالغناء وهو من مقولة الكيفية للأصوات كما سيجي، إن كان مساويا للصوت اللهوي والباطل كما هو الأقوى وسيجي، فهو أن يحصل التطابق بين ما يستفاد من هذه الروايات حرمته وبين ما هو الغناء عرفان. وإن كان أعم عند العرف وجب تقييده بما كان من هذا العنوان، أي أنه إن كان المسمى غناء عند العرف ويحكم العرف بأنه هو ما وضع له لفظ الغناء فيجب تقييد ما دل على حرمة الغناء بقول مطلق بمفاد هذه الروايات. إن كان عندنا دليل يدل على حرمة مطلق الغناء والغناء عند العرف أعم مما يكون على نحو اللهو والباطل وما لا يكون على نحو اللهو والباطل، فيجب تقييد ذلك الدليل، كما أنه لو كان أخص وجب التعدي عنه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه الله. فالتعدي والتقييد بلحاظ مفهوم الغناء العرفي الذي أخذ في بعض الأدلة موضوعا للحرمة. وبالجملة فالمحرم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي التي ورد النهي عن قراءة القرآن بها، كما سيجي إن شاء الله تعالى في التفصيل الأول لصاحب الكفاية والفيض الكاشاني ذكر هذه الرواية، سواء كان مساويا للغناء أو أعم أو أخص، مع أن الظاهر أن ليس الغناء إلا هو، يعني الظاهر أنه ليس الغناء إلا الصوت الباطل، وإن اختلفت فيه عبارات الفقهاء واللغويين. فعن المصباح أن الغناء الصوت، وعن آخر أنه مد الصوت، وعن النهاية عن الشافعي أنه تحسين الصوت وترقيقه، وهذا المقدار من الاختلاف واضح، فمنهم من قال هو صوت، منهم من قال مد الصوت، منهم من قال تحسينه وترقيقه، والتحسين غير المد. وعنها أيضا عن النهاية أن كل من رفع صوتا ووالاه، والظاهر أن المراد بالموالاة الترجيع، فصوته عند العرب غناء. وكل هذه المفاهيم مما يعلم عدم حرمتها وعدم صدق الغناء عليها. أما أن الغناء صوت فواضح، إذ ليس كل مصوت مغنيا، وأما أنه ليس مد الصوت فلأنه ليس كل من مد صوته فقد غنى، فإنه إن أريد بالمد طول مدة الكلام فمن المعلوم المباينة بينه وبين الغناء، وأن قيل بأن المراد بالمد مد الكلمة الواحدة فهذا أيضا ليس غناء، وإن أريد به رفع الصوت فهذا أيضا ليس بغناء، إذن هذا التعريف ليس بصحيح. وكذلك تحسين الصوت وترقيقه، إذ ربما يرقق الإنسان صوته حتى يصبح كصوت المرأة ومع ذلك لا يقال له أنه غنى، ومن المعلوم أن التحسين كما يحصل بالترقيق يحصل بغيره، مثلا بالتفخيم مثلا. إذن من الواضح أن مرادهم إشارة إلى معنى معين، جعلت هذه العبارات وسيلة لها، وكل هذه المفاهيم مما يعلم عدم حرمتها وعدم صدق الغناء عليها، فكلها إشارة إلى المفهوم المتعين عرفا، كما لو قيل مثلا سعدانة نبت، أو الماء مائع سائل راو للعطش مثلا. والأحسن من الكل ما تقدم من الصحاح، حيث قال أنه السمع، قال إذا كان لعل وجه الأحسنية ما أشرنا إليه من أنه أخسر، إذا كان المبنى على الإشارة فأخسرها أفضلها. طبعا قد يقال بأن أخسر العبارات قوله الصوت، يقول هذا بعيد عاد لا يصح يعني الإشارة بهذا اللفظ إلى الغناء، فلعل السمع أولى مثلا. ويقرب منه المحكي، يعني يقرب مما استفدنا حرمته من الروايات، المحكي عن المشهور بين الفقهاء من أنه مد الصوت المشتمل، ذلك المد على الترجيع المطرب، وإن جعلت المشتمل بعد هم صفة للصوت أمكن، لكن الظاهر أنه من شؤون الكيفية.
هذا يقرب من السماع، يعني السماع لفظ مجمل، السماع كيف يقرب من هذا الرأي المشهور؟
لا، هذا قلت يقرب منه، يعني يقرب مما استفيده من الروايات، مو يقرب مما في السماع، أو يقرب مما في الصحاح من ناحية الأحسنية مو من ناحية المعنى، والظاهر أنه يقرب من المستفاد من الروايات. زين، أخذ في تعريف المشهور الطرب والإطراب، فما المراد بالطرب؟ قال والطرب على ما في الصحاح خفة تعتري الإنسان لشدة حزن أو سرور، وعن الأساس للزمخشري خفة لسرور أو هم. وهذا القيد وهو الطرب هو المدخل للصوت في أفراد اللهو، وهو الذي أراده الشاعر بقوله أطربا وأنتق النسري، أي شيخ كبير، وإلا فمجرد السرور أو الحزن لا يبعد عن الشيخ الكبير. وبالجملة فمجرد مد الصوت لا مع الترجيع المطرب، أو ولو مع الترجيع أي من دون طربة، أي ولو مع الترجيع أو ولو مع الترجيع لكن من دون طراب، لا يوجب كونه لهوان. ومن اكتفى بذكر الترجيع كالقواعد أراد به المقتضي للإطراب، لأنه اكتفى بمطلق ترجيع، وإن شئت قلت الترجيع باعتبار أن له مراتب، فما أخذ في مفهوم الغناء منه مرتبة خاصة، وهي تلك المرتبة التي يلازمها الإطراب. فالإطراب وإن كان خارجا عن تلك المرتبة لكن نحتاج إليه في تمييز تلك المرتبة وتحديدها. ومن اكتفى بذكر الترجيع كالقواعد أراد به المقتضية للإطراب. قال في جامع المقاصد في الشرح: ليس مجرد مد الصوت محرما وإن مالت إليه النفوس ما لم ينتهي إلى حد يكون مطربا بالترجيع المقتضي للإطراب، ما لم يكن مطربا بالترجيع المقتضي للإطراب. طبعا قوله ما لم يكن مطرب ظاهر في تقييد صدق الغناء بما يترتب عليه الإطراب فعلا، لكن لما قال بالترجيع المقتضي للإطراب أراد أن يبين أن مراده الإطراب الشأني لكن المترتب على خصوص الترجيع لا مطلق الإطراب بعد. ثم إن المراد بالمطرب ما كان مطربا في الجملة بالنسبة إلى المغني أو المستمع، أو ما كان من شأنه الإطراب ومقتضيا له لو لم يمنع عنه مانع من جهة قبح الصوت أو غيره. الفرق بين الوجهين أن قوله أن الإطراب يراد به الإطراب في الجملة مرجعه إلى أخذ المقتضي التام من دون أخذ الترتب الفعلي، أي أنه لا يشترط في كون الغناء محرمان أو صادقا بتعريف الفقهاء والمشهور أن يكون مؤثرا في الطرب فعلا، هذا ليس شرطا، يشترط أن يكون مؤثرا في الجملة، ويقصد بذلك أنه لو تخلف الأثار بلحاظ مانع فهذا لا يمنع من صدق الغناء على هذا الفرد. الوجه الثاني لا، الوجه الثاني مرجعه إلى أن المعتبر في الغناء الإطراب ولو مع قصور مقتضيه لكن بدرجة معينة، وهي قصور المقتضي الذي يكون بلحاظ هذا الفرد من المكلفين أو ذاك، بمعنى أنه إذا قست هذا الغناء إلى النوع فهو بالقياس إلى النوع مقتض تام للإطراب، لكن تخلفه من جهة قياسه إلى هذا الفرد. فمثلا هذه الكيفية المعينة، لأن الغناء كيفية معينة ربما تصدر من ذي الصوت الحسن فتكون مطربة، وربما تصدر من غير ذي الصوت الحسن فلا تكون مطربة. فإذا قست هذه الكيفية إلى النوع الأول صدق على ذلك أنه مطرب، أو عليه أنه غناء مطرب، لكن باعتبار أنه صدر من هذا الفرد لا يكون مطربا. هذا طبعا مرجعه إلى أن المقتضي غير موجود، إذ مقتضي الإطراب صدور الكيفية من شخص صوته حسن مثلا لكن لا يترتب الإطراب لمانع، أي لوجود مزاحم لتلك الكيفية. أما كون الصوت حسن فهذا ليس مزاحم، بل وجوده شرط وعدمه ليس مانع، إذ المانع ظاهران هو الشيء الذي يزاحم المقتضي في الأثر لا العدم الذي يتوقف تأثير المقتضي على وجود نقيضه. وطبعا الأمران متقاربان، الوجهان متقاربان واقعان. وأما لو اعتبر الإطراب فعلا خصوصا بالنسبة إلى كل أحد، وخصوصا بمعنى الخفة لشدة السرور أو الحزن، فيشكل بخلو أكثر ما هو غناء عرفان عنه. فرب غناء يكون مطرب لطائفة لا يكون مطربا لطائفة أخرى. وكأن هذا أي اختلاف أفراد الغناء من حيث الإطراب فعلا هو الذي دعا الشهيد الثاني قدس الله نفسه إلى أن زاد في الروضة والمسالك بعد تعريف المشهور قوله أو ما يسمى في الغناء عرفا. فإن قلت هذا تعريف للشيء في العرف غناء ما يسمى في العرف غناء, إن قلت إن هذا تعريف للشيء بنفسه قلنا أن الشهيد كان في مقام تعريف الغناء عند الفقهاء ثم عطف على ما ذكر في التعريف الأول ما يسمى في العرف غناء. لكن الإنصاف أن الإشكال يرد على الشهيد الثاني, وذلك لأن الفقهاء ذكروا تعريفهم في مقام بيان ما هو موضوع الغناء المحرم, وموضوع الغناء المحرم هو ما دلت عليه الروايات وهو الغناء عند العرف, فيرجع هذا إلى أن يؤخذ الشيء في تعريف نفسه وهذا ليس بجيد, مضافا إلى أنه لا نحتاج إليه لما عرفت من أن المعتبر الشأنية أو الإطراب في الجملة. وتبعه في جامع الفائدة والمجمع الفائدة وغيره. ولعل هذا أيضا دعا صاحب مفتاح الكرامة إلى زعم أن الإطراب في تعريف الغناء غير الطرب الذي ذكر في تعريف الفقهاء والمشهور للغناء أنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب, والإطراب في تعريف الفقهاء غير الطرب الذي ذكر في الصحاح تعريفه بأنه خفة تعتري الإنسان لشدة حزن أو سرور. يقول بين المعنيين فرق, فذاك الطرب الذي في الصحاح معناه معروف, أما الإطراب في المقام فهو نفس الترجيع ومد الصوت مع الترجيع واستعمال الصوت أو إظهاره بنحو يناسب مجالس أهل الله والطرب, نفس هذه الكيفية تسمى إطرابا. لذلك يقال عن المغني هو مطرب, يقال عنه أنه مطرب. قال إلى زعم أن الإطراب في تعريف الغناء غير الطرب المفسر في الصحاح بشدة بخفة لشدة سرور أو حزن, وإن توهمه صاحب مجمع البحرين وغيره من أصحابنا, واستشهد على ذلك بما في الصحاح من أن التطريب في الصوت مده وتحسينه. طبعا لو كانت العبارة عن المصباح التطريب مد الصوت وتحسينه لكان إشكال الشيخ الآتي أوقع, لكن بما أن الذي ذكره هنا عن الصحاح التطريب في الصوت قال مده, فلعل هذا يكون موجبا لقرب ما استفاد صاحب مفتاح الكرامة من هذه العبارة. وما عن المصباح من أنه طرب في صوته مده ورجعه, وفي القاموس الغناء ككساء أي على وزن كساء من الصوت ما طرب به, وأن التطريب الإطراب كالتطرب والتغني, هذا على وزن تفعل ذاك على وزن إفعال. قال رحمه الله فتحصل من ذلك أن المراد بالتطريب والإطراب غير الطرب بمعنى الخفة لشدة حزن أو سرور كما توهمه صاحب مجمع البحرين وغيره من أصحابنا, فكأنه قال في القاموس الغناء من الصوت ما مد وحسن ورجع, أي لم يؤخذ بحسب هذا التحقيق في الغناء أثره, لا يتوقف صدق الغناء على ملاحظة أثره حتى يقال بأن هذا الأثر ربما يتخلف على فرد من يترتب على فرد من أفراد الغناء وربما لا يترتب على فرد آخر, بل المعتبر في الغناء على هذا نفس ما هو من شؤون الكيفية سواء كان مؤثرا في الطرب بمعنى الخفة للفرح والسرور أو لم يكن مؤثرا هذا الأثار. فانطبق على المشهور إذ الترجيع تقارب ضروب حركات الصوت والنفس فكان لازما للإطراب والتطريب. تقارب الضروب أي تقارب الإيقاعات. ومنه أضرب، أضرب أي أعرض وأوقع. يعني في الواقع أضرب مرجعها الأضرب بمعنى الإعراض، هذا مرجعها إلى الإيقاع لأنه أوقع شيئا خلافا للأول. انتهى كلامه. وفيه أن الطرب إذا كان معناه على ما تقدم من الجوهري والزمخشري هو ما يحصل للإنسان من الخفة. ومن المعلوم أن مدلول المصدر هو المصدر أو هو أقرب المعاني إلى ما هو مصدر سائر المشتقات، لذلك يقال عن المصدر أنه مصدر، وإلا فالمصدر مشتق عند الأصوليين بلا أشكال خلافا للغويين. عند اللغويين البصريين بعد الكوفيون يقولون أن المصدر هو الفعل، لكن الأصوليون يقولون المصدر الذي اشتقت منه المصادر لا هو المصدر ولا هو الفعل، وإنما هو أصل المادة التي تكون عبارة عن الحروف للفعل أو للمصدر. طيب إذن لماذا يسمى المصدر مصدر؟ لأنه أقرب المعاني إلى معنى المصدر من حيث التجرد عن النسب العارضة والهيئات العارضة. فمثلا معنى هيئة اسم الفاعل مقيد بنسبة خاصة زائدة على ذات الفعل تكون مستفادة من هيئة الفاعل، وهيئة اسم المفعول تدل على معنى المصدر مقيدا بمدلول زائد مستفاد من هيئة مفعول، وهكذا ضرب وضرب ويضرب ويضرب وأمثال ذلك من الاشتقاقات. أما المصدر فإنه أقرب سائر المعاني إلى المصدر، هذا إن لم نلحظ اسم المصدر، وإلا فإنه أقرب بعد إلى ذات المعنى. لكن على كل حال المصدر أقرب من سائر المشتقات إلى المصدر. فإذا يكون كل رحمكم الله لفظ مشتق فهو بحسب الأصل والوضع دال على ذلك المعنى الذي يدل عليه المصدر مع زيادة. فإذا قلنا الإطراب يدل على معنى فمقتضى التقارب اللفظي والزيادة البنائية زيادة المباني تدل على زيادة المعاني أن الإطراب يتحد مع الطرب في المعنى وزيادة، يعني يكون دالا على ما يدل عليه الطرب وزيادة. إذن لابد من اشتراكهما في معنى وامتياز أحدهما بمعنى زائد. فعلى ما قلت من أن الإطراب هو مد الصوت وترجيعه، فما هو مصدر الإطراب؟ خب لا يمكن أن يكون نفس الطرب، ولم يذكر اللغويون أن للطرب معنيين، بل الذي ذكروا أن للطرب معنى واحد. إذا كان معناه على ما تقدم من الجواهري والزمخشري هو ما يحصل للإنسان من الخفة لا جرم يكون المراد بالإطراب والتطريب هذا المعنى مع زيادة تتناسب مع معنى التفعيل أو الإفعال. ما الذي تدل عليه هيئة التفعيل أو الإفعال؟ الإيجاد في الجملة. فإذا يجب أن يكون معنى الإطراب إيجاد الخفة، ومعنى التطريب إيجاد الخفة بنحو خاص. لكن الإطراب قد يكون إيجادا على سبيل الدفعة، والتطريب إيجاد على سبيل التدريج، كما يقال في التفرقة بين الإنزال والتنزيل، يقال أنزل الكتاب أي دفعة، نزل الكتاب أي تدريجا، بل بعضهم قال بالعكس. لكن على كل حال كلا المعنيين يشتركان في الإيجاد، فالإنزال إيجاد النزول والتنزيل إيجاد النزول، والافتراق بينهما بالدفع والتدريج لا يضرنا في المقام. إذن الإطراب والتطريب يجب أن يكونا دالين على إيجاد ما يدل عليه لفظ الطراب، وإلا لزم الاشتراك اللفظي. خب طيب الاشتراك اللفظي ما فيه؟ قال أولا بعيد، وهذا طبعا لم يصرح به، لكن قوله مع أنهم يدل على نفس أن نفس الاشتراك اللفظي فيه محذور. المحذور الظاهر هو البعد. المحذور الثاني أنه لا أصل لدعوى الاشتراك اللفظي، إذ اللغويون لم يذكروا إلا معنى واحدا للطرب، مع أنهم لم يذكروا للطرب معنى آخر ليشتق منه لفظ التطريب والإطراب. طيب إن شاء الله واضح العبارة. يرد على الشيخ قدس الله نفسه أن كلا الإشكالين ممنوع، أما إشكال أنهم لم يذكروا فالمفروض أن صاحب مفتاح الكرامة ذكر عن الصحاح أن التطريب مد الصوت، وقال التطريب في الصوت مد الصوت، ومن الواضح أنه لا معنى لحمل هذا على إرادة الغناء المتعلق بالقصيدة أو بالكلام، لأنه لو كان كذلك لكان الأولى أن يقول التطريب مد الصوت، لا أن يقول التطريب في الصوت مد الصوت. فإذن هذا يكشف عن أن التطريب خصوصية في الصوت وشأن من شؤونه، هو عبارة عن مده. خب وأما استبعاد، طبعا إن قلت الشيخ كان دقيقا في عبارته فقال لم يذكروا للطرب معنى آخر، قلت المصدر قد يستفاد معناه من بيان معاني مشتقاته، ولا يتوقف ثبوت المعنى عند اللغويين على ذكر معنى المصدر بالخصوص، وإلا فكثيرا ما تذكر معاني الكلمات بذكر معاني أفعالها، بل الذي عليه دأب أصحاب القواميس اللغوية أن يذكروا معاني الكلمات بعد ترتيبها بحسب هيئات أفعالها، فيقولون ضرب أي كذا، مثلا ركب أي كذا، لا يذكرون الركوب معناه كذا، بخلاف المعاجم المتأخرة فإنهم يعتمدون معاني المصادر، أما عند أهل اللغة فإنهم يعتمدون معاني الأفعال. والسبب أنه ربما يكون استفادة المعنى من تتبع الأفعال أيسر بكثير من استفادة المعنى من تتبع المصدر، إذ غالبا ما يطلق المصدر ولا يكون المتكلم في مقام بيان معناه، وإنما يكون في مقام بيان أثره، فلا يفيد هذا الاستعمال، أو يذكر المصدر تأكيدا لفعل، فإذا وقع الشك في معنى المصدر لم نستفد من ذكره في هذا الاستعمال، بخلاف ذكر الفعل فإنه يكشف عن معنى الفعل في الجملة، ولو من جهة أن الشك عادة ما يكون شكا في الخصوصية لا في أصل المعنى، فإذا قلت ركب الحصان علمت أن الركوب معنى يتعلق بالحصان وأمثاله، وإلا فإن معنى الركوب مثلا معروف في الجملة، وتقول مثلا جلس على عرشه وتستفيد معنى الجلوس من حيث التعلق بالمتعلقات وبالجملة، فإن استفاد اقتناص المعنى من الأفعال أيسر، باعتبار أن الشك غالبا ليس في أصل الفعل وإنما في متعلقات فيما يرتبط بجهة التعلق، وإلا فإن أصل الفعل ربما يكون واضح. خب هذا المعنى هو الذي دعاهم إلى ذكر الأفعال، زين، مضافا إلى أن المادة تكون أقرب إلى ترتيب هيئة الفعل مثلا في التلفظ مثلا أو في أصل الوضع اللغوي، لكن هذا بناء على مسلك الكوفيين. عموما فإذا قال الصحاح التطريب مد الصوت، هذا بمثابة أن يقول طرب أي مد صوته. وأما مسألة الاشتراك اللفظي فإن المرجع فيها إلى قول اللغويين، ولا يعبأ فيها بالاستبعاد النفسي أو الاستيحاش، مضافا إلى أن ما ذكر في معنى التطريب من الصحاح والمصباح إنما هو للفعل القائم بذي الصوت الذي تقدم في كلمات الصحاح مد صوته، وهذا فعل قائم بذي الصوت لا الإطراب القائم بالصوت. هذا أيضا يمكن المناقشة فيه، بأن مد الصوت أمرا له نسبة إلى المصوت ونسبة إلى الصوت، إذ لا يعقل أن يمد الصوت إلا ماد، ولا يعقل أن يمد الماد في صوته إلا صوتان. إذا قلت مد صوته إذن هناك مصوت وهناك صوت، فيكون ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة ملائم لكون الإطراب والتطريب من أفعال المصوت أيضا، لا منافاة بين الأمرين، وهو المأخوذ في تعريف الغناء عند المشهور دون فعل الشخص. فيمكن دون فعل الشخص الظاهر أنه يعني إنما هو للفعل القائم بذي الصوت للإطراب دون فعل الشخص، لعله في مقابل الإطراب، وإلا كان يعني منافيا لقوله إنما هو للفعل، أي أن التطريب خصوصية في الفعل لا في الإطراب القائم بالصوت. طيب، الذي يقابل فعل الشخص، والعبارة لا تخلو من ركاكة، لأنه إذا قلنا بأن المقصود بالفعل نفس الصوت فكان هذا موافقا مع صاحب مفتاح الكرامة وهو في مقام نفيه، وإن قلنا بأن المقصود أن الإطراب خصوصية في المصوت لا في الصوت بحيث تكون يكون نفس الترجيع مطرب نفس الترجيع مطربا عند صاحب مفتاح الكرامة، فهذا خلاف ما يظهر من الفقهاء حيث اعتبروا الإطراب الذي هو من آثاره مثلا. قال إنما هو للفعل القائم بذي الصوت للإطراب القائم بالصوت، التطريب هو من خصوصيات الفعل أي من آثاره لا من صفاته، وهو المأخوذ في تعريف المشهور الغناء عند المشهور دون فعل الشخص، يعني دون الإطراب القائم بفعل الشخص. فيمكن أن يكون معنى تطريب الشخص في صوته إيجاد سبب الطرب، لما كان كلام صاحب نعم لما كان كلام ما في الصحاح لا فقال ها في القاموس الغناء من الصوت ما مد وحسن ورجع به، هذا من جهة، وقال في القاموس أيضا من الغناء ما طرب به، لما كان هذا قريبا إلى ما استفاده صاحب مفتاح الكرامة أراد أن يجمع بينه وبين ما استفاده هو من كلمات الفقهاء واللغويين، فقال لعل المقصود بما طرب به ما أوجد به الطرب لا ما وجد فيه الطرب. ما طرب به قد يقال مثلا عن المكان عن المسجد أنه ما يصلى به أي ما يصلى فيه بحيث تكون الصلاة موجودة فيه، وقد يقال ما يصلى به أي يوجد ويستعمل لإيجاد الصلاة، كما في قولك ما طعن به فتكون الباء للاستعانة، فلعل المقصود بما طرب به ما طرب مستعانا به لا ما أوجد الطرب فيه، فينطبق حينئذ على ما استفاده الشيخ إيجاد سبب الطرب بمعنى الخفة بمعنى بمد الصوت وتحسينه وترجيعه، فالباء للاستعانة والتفعيل الدال على التنزيل على الإيجاد إنما هو بلحاظ كونه سببان، فيوجد سبب الطرب به، إيجاد سبب الطرب بمعنى الخفة بمد الصوت وتحسينه وترجيعه، كما أن تفريح الشخص إيجاد سبب الفرح بفعل ما يوجبه، فلا ينافي ذلك ما ذكر في معنى الطرب، وكذا ما في القاموس من قوله ما طرب به يعني ما أوجد به الطرب، مع أنه لا مجال لتوهم كون التطريب بمادته بمعنى التحسين والترجيع حتى يكون الطرب نفس الترجيع والتطريب نفس إيجاد الترجيع. يقول إذ لم يتوهم أحد كون الطرب بمعنى الحسن والرجوع أو كون التطريب هو نفس المد. خب لا بد أن يكون التطريب راجعا إلى مصدر مجرد، حتى لو كان هذا مصدر مزيد، لكن على كل حال له مصدر مجرد. فما مع مصدر التطريب بالمعنى الذي ذكره صاحب مفتاح الكرامة؟ هو الحسن والرجوع، ولم يتوهم أحد أن الحسن والرجوع هو الطراب. إذا كان التطريب هو التحسين فالحسن هو الطراب. لم يقل أحد من اللغويين ولم يتوهم أحد من العرف أن الطرب هو الحسن، بمعنى الحسن والرجوع. أو كون التطريب هو نفس المد، فليست هذه الأمور إلا أسبابا للطرب يراد إيجاده من فعل هذه الأسباب. أي أن التطريب إيجاد الطرب. الطرب ما هو؟ والخفة لحزن أو سرور. هذا كله مضافا إلى عدم إمكان إرادة ما ذكر من المد والتحسين والترجيع من المطرب في قول الأكثر إن الغناء مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. هذا لا معنى له، وذلك لأن المطرب هنا أخذ قيدا، والحال أن المطرب على تعريف صاحب مفتاح الكرامة هو نفس هذه القيود، فلا يصلح أن يكون الشيء قيدا لنفسه. طبعا يحتمل أن يكون صاحب مفتاح الكرامة رفع المطرب فيقول مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، بحيث يكون صفة للمد. فإذا تعلق المد بهذه الكيفية كان الإطراب بعد متعلق بهذه الكيفية، لكن هذا بعيد أو قل خطأ، لأن رجوع المطرب وصفا ونعتا للترجيع أولى من رجوعه إلى المد البعيد. فما ذكره الشيخ أظهر يعني من هذه العبارة، مع أن من مجرد المد والترجيع لا يوجب الحرمة والتحسين لا يوجب الحرمة قطعا. فتبين من جميع ما ذكرنا أن المتعين حمل المطرب في تعريف الأكثر للغناء على الطرب بمعنى الخفة، وتوجيه كلامهم بإرادة ما يقتضي الطرب. توجيه كلامهم، ما الحاجة إلى التوجيه؟ من باب دفع الإشكال الذي دعا الشهيد الثاني ودعا صاحب مفتاح الكرامة إلى هذا التكلف، وهو عدم استواء أفراد الغناء في الأثار. فبعض أفراد الغناء يؤثر في الطرب ويوجد خفة، وبعضه لا يوجد خفة، إما من باب قصور المقتضي بلحاظ الشخص، وإما من باب وجود المانع، أو من باب عدم اشتراك الطرفين المنشد والمستمع في الأثار. أن المتعين حمل المطرب في تعريف الأكثر للغناء على الطرب بمعنى الخفة، وتوجيه كلامهم بإرادة ما يقتضي الطرب ويعرض له بحسب وضع نوع ذلك الترجيع. أي أنك إذا لاحظته في نفسه كان مقتضيا تاما، وإن لم يطرب شخصه أي فرده الخارجي لمانعين من غلظة الصوت ومج الأسماع له. المج هو القذف، قذف الريق، يقال مج ريقه، قذف ريقه، ويقال لما تمجه لما لا يلائم الأسماع أنه ممجوج من هذه الجهة. ولقد أجاد في الصحاح حيث فسر الغناء بالسماع. لم يعتبر صاحب الصحاح في الغناء الإطراب فعلا ولا الترجيع ولا التحسين، بل ذكر عبارة واحدة السماع، وأراد بذلك الإشارة بما كان يفعله أهل العرف إلى ما هو مفهوم الغناء عرفا، وهو المعروف عند أهل العرف. وقد تقدم في رواية محمد بن أبي عباد المستهتر بالسماع قال لأهل الحجاز فيه رأي، وكيف كان. فالمحصل من الأدلة حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو، فإن اللهو كما يكون بآلة من غير صوت كضرب الأوتار ونحوه، وبالصوت في الآلة كالمزمار والقصاب ونحوهما، فقد يكون بالصوت المجرد. فكل صوت يكون لهوان بكيفيته ومعدودا من ألحان أهل الفسوق والمعاصي فهو حرام. وإن فرض أنه ليس بغناء، أي وإن فرض اختلاف المفهوم العرفي عما يستفاد من الأدلة حرمته. وكل ما لا يعد لهوا فليس بحرام، وإن فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقق، يعني يكون غناء ولا يكون لهويا. يقول هذا غير محقق لعدم الدليل. هذا لعدم الدليل وجه ما ذكره من أن كل صوت، يعني وجه هذه الكلية، وهذا يعني أنه في مقام تعليل ما يستفاد من هذه الكلية من أن المناط صدق الغناء اللهوي أو صدق الله، سواء وافق ذلك المفهوم العرفي أو خالفه، لعدم الدليل على حرمة الغناء إلا من حيث كونه باطلا ولهوا ولغوا وزورا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.